الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. اللهم أعذنا من النفاق وأهله، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، وقال هاهنا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ولا شك أن الله تعالى لا يخادع، فإنه العالم بالسرائر والضمائر. الله عز وجل لا يخادع، فهو عالم بكل شيء جل وعلا. ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راج، أي كما مشى عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة الظاهرة، فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند الله. هكذا ظنوا، وهو ظن فاسد، وأن أمرهم يروج عنده، أي يمشي ويذهب، كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له كأنهم كانوا على الاستقامة والسداد، ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده. فقال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. الله تعالى يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء. وقوله تعالى: وهو خادعهم، أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك في القيامة. يخادعهم، يستدرجهم في طغيانهم، فهم يظنون أنهم على شيء وليسوا كذلك. كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، أي انتظرونا، نقتبس من نوركم، أي نستضيء بنوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور حائط له باب باطنه فيه الرحمة من جهة المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب من جهة المنافقين. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، هي مولاكم، وبئس المصير. نعوذ بالله من النفاق وأهله. وقد ورد في الحديث: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. الذي يسمع الناس وهو غير مؤمن فالله تعالى يفضحه، وكذلك الذي يرى الناس الله يفضحه، وفي حديث آخر إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس ويعدل به إلى النار، أي يمال به إلى النار، عياذا بالله من ذلك. وقوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها وهي الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها، لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها. المنافقون كافرون، أظهروا الإسلام باللسان لكي يسلموا من القتل، وهم لم يؤمنوا فيراؤون الناس والعياذ بالله، ونعوذ بالله من الرياء. فالواجب على المسلم أن يخلص عمله لله عز وجل، كما روى ابن مردوية رحمه الله من طريق عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان. ينبغي للمسلم أن يحذر لا يكون كسلان عندما يقوم إلى الصلاة، بل يقوم إلى الصلاة مسروراً فرحاً مطمئناً، لأنه سيتكلم مع الله. فالمسلم حين يصلي يكلم الله جل جلاله. يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله تعالى، وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. ثم يتلو ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أيها المسلم، إذا قمت إلى الصلاة قم فرحاً مسروراً، فإنك ستتكلم مع الله جل جلاله. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، ونور قلوبنا بالإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وروي من غير هذا الوجه عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. فقوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه صفة ظواهرهم، كما قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة، فقال يراؤون الناس، أن يصلون رياء الناس، لا يريدون وجه الله لأنهم لا يؤمنون، أي لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله، بل إنما يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم لأجل سلامة دمائهم وأموالهم. ولهذا يختلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون غالبا فيها، كصلاة العشاء وقت العتمة ظلمة الليل، وصلاة الصبح في وقت الغلس، يعني هنا يبقى شيء من الظلمة، فهم يتخلفون لأنهم يظنون أن أحدا لا يراهم، لأنهم يصلون رياء الناس والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحافظ على الصلوات الخمس على أوقاتها مع الجماعة. كما ثبت في الصحيحين رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا كالطفل. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت الذين لا يحضرون الجماعة، ولكن البيت فيه نساء وأطفال، فلذلك لم يفعل صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، أي عظما عليه سحم، عليه سمن، أو مرماتين حسنتين، اللحم الذي بين الأضلاع، يعني لو علموا أن هناك شيء من الدنيا لحضروا. ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولو علم أحدهم أنه يجد عرقا، أي عظما عليه لحم وشحم سمينا، أو مرماتين حسنتين، وهو ما بين الأضلاع من اللحم، لشهد الصلاة. ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. فعلينا أن نحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة. وقال الحافظ أبو يعلى رحمه الله: حدثنا محمد هو ابن أبي بكر المقدمي، حدثنا محمد بن دينار عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. الذي يحسن الصلاة أمام الناس وإذا صلى وحده ينقرها نقر الغراب، فهذا استهان بالله والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يصلي صلاة بخشوع وطمأنينة أينما كان، تقربا إلى الله ورجاء ما عند الله جل جلاله. قال المعلق: قال الهيثمي رحمه الله في المجمع: فيه إبراهيم ابن مسلم الهجري وهو ضعيف، أي فيه راو ضعيف. وقوله تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي في صلاتهم لا يخشعون فيها ولا يدرون ما يقولون، بل هم في صلاتهم ساهون لاهون، وعما يراد بهم من الخير معرضون عياذا بالله. فهذه صفة المنافقين نعوذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر. وقد روى الإمام مالك رحمه الله عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، يعني قريب الغروب، قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فالمنافق يؤخر صلاة العصر حتى يقرب الغروب، ثم ينقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فيجب على المسلم أن يحافظ على أوقات الصلاة ويخشع لله جل جلاله، ولا يجوز تأخير العصر إلى قريب الغروب، لأن المشركين يسجدون للشمس فلا تتشبه بهم. وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي رحمهم الله من حديث إسماعيل بن جعفر المدني عن العلاء بن عبد الرحمن به. وقال الترمذي: حسن صحيح رحمه الله. وقوله تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين، نعوذ بالله من النفاق وأهله. ومنهم من يعتريه الشك، أي يقع في قلبه شك، والعياذ بالله، والشك كفر نعوذ بالله، فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. قال مجاهد رحمه الله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا مع الصحابة ولا إلى هؤلاء، يعني اليهود. منافق مذبذب لا إلى المسلمين حقيقة ولا إلى الكافرين والعياذ بالله. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، الشاة الضائعة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة، تصيح إلى هذه المجموعة مرة وإلى هذه مرة، ولا تدري أيتهما تتبع. فهكذا المنافق والعياذ بالله. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، ونور قلوبنا بالإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. تفرد به مسلم رحمه الله، وقد رواه عن محمد بن المثنى مرة أخرى عن عبد الوهاب، ووقف به على ابن عمر رضي الله عنهما ولم يرفعه. قال حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك. قلت وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله عن إسحاق بن يوسف عن عبيد الله به مرفوعا، وكذا رواه إسماعيل بن عياش وعلي بن عاصم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا رواه عثمان بن محمد بن أبي شيبة عن عبدة عن عبد الله به مرفوعا، ورواه حماد بن سلمة عن عبيد الله أو عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، ورواه أيضا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا خلف بن الوليد حدثنا الهذيل بن بلال عن أبي عبيد عن أبيه أنه جلس ذات يوم بمكة، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما معه، فقال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الربيضتين، أي بين مجموعتين من الغنم، إن أتت هؤلاء نطحتها وإن أتت هؤلاء نطحتها. فقال له ابن عمر رضي الله عنه ما كذبت، فأثنى القوم على أبي خيرا أو معروفا. فقال ابن عمر لا أظن صاحبكم إلا كما تقولون، ولكن شاهد نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا قال كالشاة بين الغنمين فقال هو سواء، فقال هكذا سمعت. فقال أحمد رحمه الله حدثنا يزيد حدثنا المسعود عن أبي جعفر محمد بن علي قال بينما عبيد بن عمير يقص أي يعظ وعنده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال عبيد بن عمير رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كالشاة بين ربيضين، بين ربيضين أي مجموعتين، إذا أتت هؤلاء نطحتها وإذا أتت هؤلاء نطحتها. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كالشاة بين غنمين. قال: فاحتفظ الشيخ وغضب. فلما رأى ذلك ابن عمر قال: أما إني لو لم أسمعه لم أردد ذلك عليك. طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن عثمان ابن بودية عن يعفر ابن زوذي قال: سمعت عبيد بن عمير وهو يقص أي يعظ رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ويلكم، لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. يعني أن الراوي لم يذكر اللفظ الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فأنكر عليه. فعلى المسلم أن يروي الحديث بالظاهر باللفظ الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله ابن موسى، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى واد فدفع أحدهم فعبر أي مر، ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادي ناداه الذي على شفير الوادي: ويلك، أين تذهب؟ إلى الهلك، ارجع عودك على بدك. وناداه الذي عبر: هلم إلى النجاة. فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة، قال: فجاء سيل فأغرقه، فالذي عبر المؤمن والذي غرق المنافق، وذبذبين بين ذلك: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والذي مكث الكافر. فنعوذ بالله من النفاق والمنافقين. فالمنافق لا يؤمن، لا يصدق، بل يرائي الناس ويخدع، ولا يخدع إلا نفسه. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا شعبة عن قتادة رحمه الله: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك. قال: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب مثلا للمؤمن وللمنافق وللكافر كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهر، فوقع المؤمن فقطع أي مشى، ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن هلم إلي فإني أخشى عليك، وناداه المؤمن أن هلم إلي فإن عندي وعندي أي أشياء يحصي له ما عنده. فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى أذى فغرقه. وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه الموت وهو كذلك. أعوذ بالله من النفاق وأهله. قال: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: مثل المنافق كمثل ثاغية أي شاة تصيح بين غنمين، رأت غنما على نشز أي على مكان عال، فأتتها وشامتها أي شمتها فلم تعرف، ثم رأت غنما على نشز أي مكان معالي فأتتها وشامتها فلم تعرف. ولهذا قال تعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، نعوذ بالله من النفاق وأهله، أي ومن صرفه عن طريق الهدى فلن تجد له وليا مرشدا، فإنه ومن يضلل الله فلا هادي له، والمنافقون الذين أضلهم الله عن سبيل النجاة فلا هادي لهم ولا منقذ لهم مما هم فيه، فإنه تعالى لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم. لا يجوز للمسلم أن يصاحب الكافر، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم عقوبته في ارتكابكم نهيه. ولهذا قال عز وجل: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة عليكم في عقوبته إياكم. فلا يجوز للمؤمن أن يوالي الكافر أو يصاحب الكافر أو يسر إليه بأسرار المسلمين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: سلطانا مبينا. قال: كل سلطان في القرآن حجة، أي إذا صاحبت المنافق جعلت حجة لله عليك وأنك نافقت، والعياذ بالله. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: سلطانا مبينا. قال: كل سلطان في القرآن حجة، سلطان أي حجة، وهذا إسناد صحيح. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والسدي والنضر بن عربي. لا يجوز للمسلم أن يوالي الكافر. ثم أخبر تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله، أي يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ. قال الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: في الدرك الأسفل من النار، أي في أسفل النار، اللهم أجرنا من النار. فقال غيره: النار دركات، كما أن الجنة درجات. الجنة درجات بعضها فوق بعض، والنار دركات بعضها تحت بعض. نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. فقال سفيان الثوري عن عاصم عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال: في توابيت ترتج عليهم. توابيت يعني صناديق. كذا رواه ابن جرير رحمه الله عن ابن وكيع عن يحيى بن يمان عن سفيان به، ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن المنذر بن شاذان عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم. نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن خيثمة عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال: في توابيت يعني صناديق من نار تطبق عليهم. ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن أبي سعيد الأشج عن وكيع عن سفيان عن سلمة عن خيثمة عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال: في توابيت من حديد مبهمة عليهم. ومعنى قوله مبهمة أي مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. اللهم أجرنا من النفاق وأهله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن المنافقين فقال: يجعلون في توابيت من نار فتطبق عليهم في أسفل درك من النار. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. ولن تجد لهم نصيرا، أي منقذا، أي ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب. ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه وقبل ندمه إذا أخلص في توبته. ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه وقبل ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله واعتصم بربه في جميع أمره. فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أي بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن قل. من تاب تاب الله عليه، والتوبة ترك الذنب والندم على ما مضى والعزم على عدم الرجوع ورد حقوق الناس إلى الناس. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن عمرو بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. إذا أخلصت لله يكفيك القليل من العمل. فأولئك مع المؤمنين، أي في زمرتهم يوم القيامة. اللهم اجعلنا معهم. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثم قال مخبرا عن غناه عما سواه، وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم، فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أي أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله، وكان الله شاكرًا عليمًا، أي من شكر شكر له، ومن آمن قلبه به علمه وجازاه على ذلك أوفر الجزاء. اللهم ثبِّتنا على الإيمان والهدى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعًا عليمًا. إن تبدو خيرًا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوًا قديرًا. قال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يقول: لا يحب الله أن يدعو أحدًا على أحد إلا أن يكون مظلومًا، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله: إلا من ظلم، وإن صبر فهو خير له. لا تدعو على أخيك بسوء إلا إذا ظلمك، فيجوز الدعاء للمظلوم على ظالمه، ولكن الصبر أفضل. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سرق لها شيء، سرق لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شيء، فجعلت تدعو عليه، أي تدعو على السارق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عنه، يعني إذا دعوت عليه يخفف عنه. وقال الحسن البصري رحمه الله: لا يدعو عليه، لا يدعو على من ظلمه، وليقل: اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه. وفي رواية عن قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه. وقال عبد الكريم ابن مالك الجزري رحمه الله في هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه، ولكن إن افترى عليك فلا تفتري عليه، إذا كذب عليك لا تكذب عليه، لقوله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فإذا زدت من عندك تؤاخذ بالزيادة. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا القعنبي، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. الرجلان إذا كان كل منهما يسب الآخر فالإثم على من بدأ، إلا إذا المظلوم زاد فيؤاخذ بالزيادة، والأولى الصبر. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أنبأنا المثنى ابن صباح عن مجاهد رحمهم الله في قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ضفت فلانا، أي كنت ضيفا عند فلان فلم يؤدي إلي حق ضيافته، أي ما ضيفني الضيافة المطلوبة، فلم يؤدي إلي حق ضيافتي، فلما خرج أخبر الناس فقال: ضفت فلانا فلم يؤدي إلي حق ضيافتي، فذلك الجهر بالسوء، فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، حين لم يؤدي الآخر إليه حق ضيافته. فالمظلوم يجوز أن يشكو ظالمه. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمهم الله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال: قال هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فيخرج فيقول ليس ضيافتي، يعني لم يكمل الضيافة ولم يحسن. وفي رواية: هو الضيف المحول أو رحله، فلا يحسن ضيافته فيخرج فيقول ليس ضيافتي، أي لم يكرم ضيافتي ولم يحسن. وفي رواية: هو ضيف المحول رحله، فإنه يجهر لصاحبه بالسوء عن القول. وكذا روي عن غير واحد عن مجاهد نحو هذا. وقد روى الجماعة سوى النسائي والترمذي رحمهم الله من طريق الليث ابن سعد، والترمذي رحمه الله من حديث ابن لهيعة، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا، أي ترسلنا في أعمال، فننزل بقوم فلا يقرون، أي لا يضيفون، فما ترى في ذلك؟ قال: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت أبا الجودي يحدث عن سعيد بن المهاجر عن المقدام أبي كريمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما، فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. تفرد به أحمد رحمه الله من هذا الوجه. وقال أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة، حدثني منصور عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة رضي الله عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه، إن شاء اقتضاه وإن شاء ترك. ثم رواه أيضا عن غندر عن شعبة عن شعبة وعن زياد وعن زيادة ابن عبد الله البكائي وعن وكيع وأبي نعيم عن سفيان الثوري، ثلاثتهم عن منصور به. وكذا رواه أبو داود رحمه الله من حديث أبي عوانة عن منصور به. وفي هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد رحمه الله وغيره إلى وجوب الضيافة. ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جاراً يؤذيني. فقال له: أخرج متاعك، أي أخرج عفشك فضعه على الطريق. فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق، فجعل كل من مر به قال: ما لك؟ قال: جاري يؤذيني. فيقول: اللهم لعنه، اللهم اخزه. قال: فقال الرجل: ارجع إلى منزلك. وقال: لا أؤذيك أبدا. لما كان الناس يلعنونه ويسبونه تكفى عن أذى جاره. وقد رواه أبو داود رحمه الله في كتاب الأدب عن أبي توبة الربيع بن نافع عن سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان به. فأذى الجار من الكبائر. ثم قال البزار رحمه الله: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا بهذا الإسناد، ورواه أبو جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويوسف بن عبد الله بن السلام رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً، أي إن تظهروا أيها الناس خيراً أو أخفيتموه أو عفوتم عمن أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه. فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم، ولهذا قال تعالى: إن الله كان عفواً قديراً، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ولهذا ورد في الأثر: إن حملة العرش عليهم السلام يسبحون الله، فيقول بعضهم: سبحانك على حلمك بعد علمك، ويقول بعضهم: سبحانك على عفوك بعد قدرتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي الحديث الصحيح: ما نقص مال من صدقة، إذا تصدقت لا ينقص مالك، الله يخلف عليك. ولا زاد الله عبداً بعفو إلا عزة، إذا عفوت عمن ظلمك الله يعزك. ومن تواضع لله رفعه الله، إذا تواضعت لله واجتنبت الكبر الله يرفعك سبحانه وتعالى. قال المعلق: رواه مسلم في صحيحه رحمه الله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فيجب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله جميعا، يجب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله عليهم الصلاة والسلام من اليهود والنصارى حيث فرقوا بين الله ورسله في الإيمان، فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة، وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك، فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى ابن عمران عليهم السلام، والمجوس يقال إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له زرادشت ثم كفروا بشرعه فرفع من بين أظهرهم والله أعلم. آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي، تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ورسله فوسمهم بأنهم كفار بالله عز وجل ورسوله، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أي في الإيمان، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي طريقا ومسلكا. ثم أخبر تعالى عنهم فقال أولئك هم الكافرون حقا أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به، لأنه ليس شرعيا، إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانا منه، أو نظروا حق النظر في نبوته. وقوله تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أي كما استهانوا بمن كفروا به، إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه، وأما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه، فسلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله في الدنيا والآخرة. وقوله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله، كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل، فقال أولئك سوف يؤتيهم أجورهم على ما آمنوا بالله ورسله وكان الله غفورا رحيما، أي لذنوبهم، أي إن كان لبعضهم ذنوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قال محمد بن كعب القرظي والسدي وقتادة سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة عليه السلام. قال ابن جريج رحمه الله سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه فيما جاءهم به، وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد، كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك كما هو مذكور في سورة سبحان، وقالوا المشركون لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ولهذا قال تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم أي بطغيانهم وبغيهم وعتوهم وعنادهم. وهذا مفسر في سورة البقرة حيث يقول تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقوله تعالى: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، أي من بعد ما رأوا من الآيات الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى عليه السلام في بلاد مصر، وما كان من إهلاك عدو الله فرعون وجميع جنوده في اليم، فما جاوزوه إلا يسيرا حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. نعم. ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم العجل مبسوطة في سورة الأعراف وفي سورة طه بعد ذهاب موسى عليه السلام إلى مناجاة الله عز وجل، ثم لما رجع وكان ما كان جعل الله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه أن يقتل من لم يعبد العجل منهم من عبده، فجعل يقتل بعضهم بعضا ثم أحياهم الله عز وجل. فقال الله عز وجل: فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ثم قال تعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وذلك حين امتنعوا من التزام بأحكام التوراة، وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى عليه السلام، ورفع الله على رؤوسهم جبلا حتى يطيعوا، ورفع الله على رؤوسهم جبلا ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم أي الجبل، كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا أي فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل، فإنهم أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس سجدا وهم يقولون حطة أي اللهم حط عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد ونكولنا أي امتناعنا عنه حتى تهنا في التيه 40 سنة. فدخلوا يزحفون على أستاههم، بدلوا أمر الله، قال ادخلوا الباب سجدا، دخلوا يزحفون على أدبارهم أعوذ بالله وهم يقولون حنطة في شعره. الله تعالى قال: قولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا، فخالفوا قالوا حبة في شعره، يريدون حب يأكلون، يغيروا كلام الله نعوذ بالله منهم. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت أي وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرم الله عليهم ما دام مشروعا لهم. الله حرم عليهم صيد السمك يوم السبت اختبارا وابتلاء، فغيروا وبدلوا وحللوا ما حرم الله. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي شديدا، فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب مناهي الله عز وجل، كما هو مبسوط في سورة الأعراف عند قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به فالله تعالى مسخهم قردة وخنازير حينما حللوا صيد السمك بالحيل. وسيأتي حديث صفوان ابن عمان ابن عسال رضي الله عنه في سورة سبحان عند قوله ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وفيه وعليكم خاصة يهود ألا تعدوا في السبت، أي لا تصيدوا السمك يوم السبت. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً،